إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فبين أيدينا حديث شريف في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لخاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد رضي الله تعالى عنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فذكر موقفا كان رضي الله عنه فيه مريضا مرضا شديدا أشفى منه على الموت أي قارب وأوشك وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه يعوده من مرضه هذا وهذا فيه دلالة على مشروعية عيادة المريض وقد أمر الشرع بذلك وأكد عليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، كما في حديث أبي هريرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم في موقف ذات يوم جمعه ببعض أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود أخاه المسلم إلا صار في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الرب عز وجل: مرض عبدي فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدت ثواب ذلك عندي. فعيادة المريض من أهم الأحكام التي أكد عليها الإسلام، ومن أعظم حقوق المسلم على أخيه، حتى أن بعض أهل العلم أوجبها لظاهر بعض ما مر من الأحاديث. فحق على المسلم أن يعود أخاه إذا مرض، ويتأكد هذا إذا كان المريض قريبا له. فالحق عندئذ يتأكد لأجل القرابة والصلة. وها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن هذا الأمر، وهو سيد المسلمين وسيد ولد آدم أجمعين، فدل على أن الأمر يتأكد حتى في حق الإمام الراعي. فلما مرض خاله سعد رضي الله عنه عاده الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي وصلت في المرض والألم إلى الحد الذي تراه، وهو الذي قد قال: أشفيت منه على الموت. فوصف للنبي صلى الله عليه وسلم حالته، وأقره عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يشرع للمريض أن يصف ما به من الألم والمرض على غير وجه التسخط على الله عز وجل. فإن من الناس من يصف ضره يشتكي به ربه ويتسخط به على قدره،
ويعترض فيه على مراده، فليس ذلك من شأن المؤمن، وإنما المؤمن يرضى عن الله عز وجل، وإن أصابه ضر وإن أصابه ما يكره لكنه لا يكره ربه لأجل ما نزل به. فيجوز للمريض أن يصف ما به من المرض لطبيب أو لزائر أو لغيرهما إذا كان على سبيل الوصف والحكاية لا على سبيل التشكي والتسخط. قال سعد رضي الله عنه: قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، أي عندي مال كثير. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فدل على مشروعية التكثر من المال وجمعه ما أدي فيه حق الله. فلا يحرم على المسلم أن يكون عنده مال كثير، فالله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الرزاق ذو القوة المتين، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يوسع على من شاء ويضيق على من شاء، فهو عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا وسع الله على عبده في الرزق فهذا لا حرج فيه، لا بأس أن يكون عند العبد مال كثير ومتاع كثير وملك كثير، لكن الشرط أن يؤدي فيه حق الله، أن يؤدي فيه حق الله في الزكاة التي تجب عليه، أن يؤدي فيه حق الله في الصدقة التي تجب عليه، أن يؤدي فيه جميع ما أوجبه الله عليه من الحقوق المالية. فإذا فعل ذلك وهو قليل من كثير فإنه لا بأس عليه ولا إثم عليه، بل يبارك الله تعالى له في رزقه ويوسع له فيه. فالذين ينظرون إلى قضية كثرة الأملاك على أنها قضية سلبية إنما هم جهال، لم يفهموا حكمة الله عز وجل، ولم يفهموا هذا التفاوت الذي خلق الله تعالى عليه العباد. إن حكمة الله تقتضي أن يكون العباد متفاوتين متفاضلين، لا يستقيم في حكمة الله أن يكون الناس كلهم أغنياء ولا أن يكون الناس كلهم فقراء، بل لا بد من التفاوت حتى يظهر التباين وحتى يتحقق الابتلاء. فالغني يبتلى بالتصدق على الفقير، والفقير يبتلى بالصبر على فقره ومراعاة حدود ربه، والحكم في ذلك كثيرة. فالذين يعترضون على هذه الحكمة ويريدون أن يصير الناس كلهم أغنياء فهؤلاء معاندون لفطرتهم. ولهذا فالإسلام يرفض الفكر الاشتراكي، ليست الاشتراكية من الإسلام وليست الشيوعية من الإسلام، لأنها منافية لحكمة الله سبحانه وتعالى ومنافية لشرع الله عز وجل الذي شرعه وبينه للناس. وإنما تستقيم الأمور بأداء ما فرضه الله من الزكوات والصدقات. هكذا تستقيم الأمور، فتسد حاجة الفقير ويحصل على ما يريد، ولا يعيش معيشة ضنكة في أمور حياته. وأما أن ننزع من الغني ما لم يأمر الله تعالى به ونعطيه للفقير، فهذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز في دين الله عز وجل. وقد كان من الصحابة أغنياء لهم من الثراء والأموال شيء كثير، ها أنت ترى سعدا، واعتبر بعثمان، واعتبر بعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عن الجميع، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ينادي به بعض الناس الآن من تحديد الملكية ونزع الثروات وما أشبه ذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم قائما بأمر ربه يحصل الزكاة من أربابها ويوزعها على مستحقيها، فما كان في عهده صلى الله عليه وسلم من يحتاج إلى شيء ولا يجده مما افترضه الله تعالى على الأغنياء. فمن كان مستنا فليستن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليفعل ما أمر به الله. دعك من سنن المشركين، ودعك من سنن الكافرين، ودعك من مناهج الغرب وزبالات الأفكار وحثالات الأذهان، فإنها لا تقيم دينا ولا دنيا. وانظروا إلى الدول الاشتراكية، انتهت إلى ماذا؟ وصلت إلى ماذا؟ وصلت إلى التفكك والانحلال والفقر، لأن الله تعالى لا يعاند ولا يخالف أحد حكمته ومراده إلا شقي في هذه الحياة الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أراد العز، ومن أراد الغنى، ومن أراد الأمن، فعليه بشرع الله عز وجل، عليه بدينه تبارك وتعالى. قال سعد رضي الله عنه: وأنا رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. لا يرثني من خواص الورثة إلا ابنة واحدة. قال رضي الله عنه: أفأتصدق بمالي كله؟ وفي رواية: أفأوصي بمالي كله؟ تأمل في تلك الحالة. كان سعد رضي الله عنه غنيا ذا مال كثير، ولما وقع له ذلك المرض وخشي على حياته، نظر فيما يقرب إلى الله، نظر فيما يرضي الله، نظر إلى ورثته فلم يجد إلا ابنة واحدة، فكأنه قال في نفسه: أعطي شخصا واحدا هذا المال كله. فأراد مبالغة في التقرب إلى الله تعالى أن يتصدق بماله أو يوصي به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفعلون شيئا إلا بأمره، ولا يأتون شيئا إلا بتوجيهه، هكذا علمهم وهكذا أمرهم ربهم سبحانه وتعالى. فالذي لا يعلم لا بد له أن يسأل من يعلم، ولا يحل لمسلم أن يتحرك في دينه بشيء إلا بعد علم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفأتصدق بمالي كله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: فالثلثان، يعني أتصدق بالثلثين أو أوصي بالثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فأقره صلى الله عليه وسلم على الثلث، أقره أن يوصي به أو يتصدق به، وبين له أن الثلث مع ذلك كثير أو كبير، أي في الأصح من أقوال العلماء هذا هو الحد الذي لا يزاد عليه في الوصية أو الصدقة. فمن أراد أن يوصي بشيء أو يتصدق بشيء في مثل تلك الحالة فعليه ألا يجاوز الثلث. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: لو غض الناس إلى الربع، يعني لو اقتصر الناس على الربع في الوصية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. فمن كانت له تركة وكان له ورثة وأراد أن يوصي، أراد أن يوصي بشيء من تركته، والوصية لا تكون لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع أهل العلم، لا نجمع للوارث بين النصيب من التركة وبين الوصية، هو له نصيبه من التركة قد أعطاه الله تعالى حقه، قد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه، وبين الأنصبة وبين ما يستحقه الوارثون، فلا نجمع للوارث بين الميراث والوصية، فلا وصية لوارث، وإنما الوصية لغير الوارث من الأقربين أو من غيرهم، فيوصي لقريب له لا يرثه لا يدخل في المستحقين للميراث، أو يوصي لجهة أخرى أو لشخص آخر، يوصي للفقراء، يوصي للمستشفيات، يوصي للمدارس، وهكذا. فمن أراد أن يفعل ذلك فحده الثلث لا يتجاوزه. قال أهل العلم: لا يجوز ما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة، لا بد أن يوافق الورثة على هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة حقهم، ولا يجوز أن نتعدى على حق أحد، ولا نجوز أن نأخذ ملك أحد إلا بإذنه. فالأصل في هذا الحكم الفقهي هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن: الثلث والثلث كثير. فأين من هذا من يضيع ورثته فلا يعطيهم شيئا أصلا؟ وأين من هذا من يجور في الوصية فيوصي بما يزيد على الثلث، ولعله يوصي لوارث فيجور بذلك على بقية الورثة؟ هذا ظلم وجور لا يرضاه الله عز وجل. والسؤال الذي يكثر دائما ويوجه لنا دائما، يأتي الواحد يقول: ابني فلان هو الذي يقوم علي، وهو الذي يخدمني، وهو الذي يرعاني، وهو الذي وهو الذي، وبقية أبنائي لا يلتفتون إلي ولا يسألون عني ويهملونني. أقول يا أخي الكريم: ليس هذا مبررا أن تمنع الورثة حقهم، لأن هذا نصيب قد قدره الله تعالى لا أنت. من الذي قدر الأنصبة من التركة؟ من الذي قال: يوصيكم الله في أولادكم؟ من الذي قال هذا؟ رب العزة عز وجل. فالله هو الذي أعطى هؤلاء بحكمه فلا يجوز لك أن تتعدى حكم الله، ولا يجوز لك أن تجور في ورثة في تركتك ووصيتك، فإن المال في الحقيقة مال الله، والرزق رزق الله، والحكم حكم الله، فلا ينبغي لك أن تجور مراعاة لعاطفة. أحد أبنائك يعتني بك، جزاه الله خيرا، سيعوضه الله عز وجل، وسيبارك له في رزقه، وسيعاقب الآخرين الذين لم يراعوا حقك أيها الوالد. فاترك الأمر لله، اترك الأمر لتقدير الله عز وجل، يعاقب من شاء ويرضى عمن شاء، ولا تقم أنت بمخالفة حكم الله. فلا بد من إعطاء الورثة حقوقهم، لا يجوز مخالفة هذا تحت أي ادعاء. كذلك ما يحدث كثيرا في القرى والأرياف، يقول أولادي عندهم أملاك، له 3 أولاد مثلا، 2 منهم عندهما أملاك، عندهما أرض وعندهما عمارات وعندهما سيارات، والثالث يقول صغير ولا حيلة له. ليس هذا مبررا للجور في الوصية والجور في تقسيم التركة، يأخذ كل واحد منهم نصيبه الشرعي سواء كان غنيا أو فقيرا. يقول الله عز وجل للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فلا يجوز لك أن تتعداه، ولا يجوز لك أن تخالفه. فعليك أيها المسلم، إن كانت لك تركة، إن كان لك مال بارك الله لك فيما رزقك، عليك أن تراعي حكم الله، وعليك ألا تظلم أولادك أو تظلم أحدا ممن يستحق الميراث، فإن إثم ذلك عظيم. أسأل الله عز وجل أن يقينا الآثام كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى حديثنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك، لماذا لا يجوز للمورث أو لصاحب المال أن يزيد عن الثلث، ولماذا لا يجوز له أن يتصدق بجميع ماله أو غير ذلك مما يزيد عن الثلث. قال صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. هذه هي النظرة الحقة النافعة التي لو عقلها الناس فإن هذا يؤدي إلى ازدهار مجتمعهم ورقي حياتهم. إنك أنتذر ورثتك أغنياء، أنتذر لهم ما يكفيهم من المال من حقهم الذي أوجبه الله تعالى لهم، خير من أنتذرهم عالة. العالة جمع عائل وهو الفقير. يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إلى الناس. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشخص المورث ينبغي له أن يترك ورثته أغنياء عندهم ما يكفيهم لا يحتاجون إلى أحد، وأن هذه الحالة أفضل وأقوم من حالة من يحتاج إلى الناس ويمد يده إلى الناس. فلهذا السبب كان أقصى ما يراعيه الموصي الثلث ولا يزيد عليه. وفي هذه الجملة كما ذكرت لكم التنبيه على سبب ازدهار المجتمع من الناحية الاقتصادية. الناس بارك الله فيكم قوامهم بالعمل، قوامهم بالاكتساب، لا بد أن يعملوا ويكتسبوا، لا بد أن يسعوا على أرزاقهم، لا بد أن يكدوا ويجدوا في حياتهم. إنها حكمة الله عز وجل التي اقتضت ذلك. خلق الله الخلق وأوجدهم في هذه الدنيا واستعملهم فيها واسترعاهم، وحتى تستمر حياتهم ويقوموا بما أوجبه الله عليهم لا بد من ممارسة الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الحياة. الفرد حتى يعيش لا بد له من قوت، والقوت لا بد له من سعي واكتساب وعمل. فالذي يخالف هذا يخالف حكمة الله ويخالف الفطرة التي فطر عليها الناس. فإلى هؤلاء السلبيين الذين تصوروا أن الحياة عالة يعيشون عالة على غيرهم ودائما يريد أن يأتيه مصروفه أو تأتيه نفقته، أن هناك من ينفق عليه، إلى هؤلاء نقول اتقوا الله وافهموا حقيقة الحياة التي تعيشون فيها. ودائما تأتي الشماعة البطالة والفراغ، ما فيش شغل، ما فيش عمل، هذا يقوله كل أحد. إنها مشكلة مجتمع، ليست مشكلة فرد، ليست مشكلة أسرة، إنها مشكلة مجتمع. فلو قال الناس جميعا ما تقوله أنت أيها السلبي لتعطلت الحياة. وكيف عمل أبوك؟ وكيف عمل أقاربك؟ وكيف أنفقوا عليك؟ ألم يكتسبوا؟ ألم يعملوا؟ ألم يسعوا؟ ألم يجتهدوا؟ فاجتهد أنت واسع كما سعوا، والله عز وجل لا يضيع أحدا. الذي يصدق الله عز وجل ويخلص له ويبتغي حقا منفعة نفسه فالله تعالى لا يضيعه. كم من رجل كان لا يجد شيئا فصار أغنى الناس، وكم من شاب في مجتمعنا وفي بلدنا كان أقصى ما يتمناه أن يحصل على عمل فحصل واشتغل واكتسب المال وصار شابا محترما. فما هذه السلبية؟ هذا من تسويل الشيطان. الشيطان هو الذي يصنع بك هذا أخي الشاب حتى تتعطل عن العمل، وحتى تصاب باليأس والقنوط وتكون عالة على الناس، فيؤدي هذا إلى تراكم المشكلة وتضخمها، ويؤدي هذا إلى انتشار الجرائم والموبقات والسيئات. العاطل عن العمل يحتاج إلى ما يقتات به، فمن أين يأتي به؟ يسرق، يقتل، يفعل غير ذلك مما يتحصل به على المال. فأي مجتمع هذا؟ لابد أن يكون عندنا رجاء في الله سبحانه وتعالى. المسألة دائما تبدأ من القلب، المسألة دائما تبدأ من النية، من الإرادة. لابد أن تكون عندك النية الصادقة، لابد أن تكون عندك الإرادة الجازمة، أنت تريد حقا أن تعمل، تريد حقا أن تكتسب رزقك، تريد حقا أن تصير إنسانا محترما في هذه الحياة، تنفع نفسك وتنفع من حولك وتنفع أبنائك، وتصير عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب العبد القوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الله تعالى يحب العبد المجتهد، يحب العبد صاحب الهمة العالية، يحب العبد الذي ينفع نفسه وينفع من حوله، يحب العبد الذي يقوم بواجب العبودية على الحقيقة. وأما الكسالى النائمون الذين لا يحسنون إلا التكوم على فروشهم والعالة على غيرهم، فهؤلاء ليسوا في ميزان الحياة بشيء. ولهذا لو رجعوا إلى أنفسهم فإنهم يحتقرونها. ينظر الواحد منهم إلى نفسه يجد أنه ليس بشيء، لم يفعل شيئا ولا يساوي شيئا ولم يتحصل في حياته على شيء. ومن الناس من جعل هذه النظرة نظرة دينية، فصار يتقرب بها إلى الله، صار يتقرب بالكسل والنوم والقعود عن العمل والاكتساب، فيأتي بالمرقعة ويلف العمامة الخضراء ويمسك المسبحة ويجلس في المسجد. بتعمل ايه يا عم الشيخ؟ ولي من أولياء الله. ما شاء الله، ولي من أولياء الله. أنت خير من أنبياء الله الذين كانوا يعملون ويكتسبون. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أنت خير أم داود؟ أنت خير أم أنبياء الله؟ أية ولاية هذه؟ هذه ولاية الشيطان لا ولاية الرحمن. هؤلاء أولياء للشيطان، ليسوا أولياء لله تعالى. فلا تغتروا بهم ولا تلتفتوا إليهم، وإياكم أن تتبركوا بهم أو تسعوا إليهم أو تظنوا أنهم أولياء لله تعالى حقا. هذه صورة ليست من الإسلام، وليس مما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مما كان عليه الصحابة وخيرة خلق الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هؤلاء الحمقى كيف صيروا هذه النظرة وقننوها تقنينا شرعيا فصارت دينا. وهذا ابتداع في دين الله عز وجل، أن يتقرب إلى الله بما لم يشرع وما لم يأذن به، هذا ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. فليس الإسلام أبدا يأمر بالكسل، وليس يدعو إلى الكسل، وليس يدعو إلى الافتقار إلى الناس والعالة عليهم. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فعلى كل أحد أن يسعى، وعليه أن يجتهد، وعليه أن يصدق النية مع ربه سبحانه وتعالى. والرزق بيد الله، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فإذا بذل الإنسان ما يستطيع وكان رزقه لا يزال ضيقا فذلك قدر الله، فليصبر عليه وليستعن بربه، وعليه أن يكون متعففا عن السؤال. فرق بين هذا وبين شأن المحترفين في السؤال. يعني احنا بنقول متعفف عن السؤال، ده محترف في السؤال. محترف يأتي بالبنت الصغيرة ويلف عليها المنديل أو الشاش أو القطن، ويضع عليه المسحوق الأحمر هذا، ويلف في السيارات ويلف في الشوارع ويلف في الطرقات. وقد وقع لي موقف من هذا وهو كثير وكثير، وأنتم تعرفون هذا جيدا. فسبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه في الحديث: إن الذي يتكثر من السؤال إنما يتكثر من النار. كلما يأتي بشيء من أموال الناس على سبيل السؤال الذي لا يحتاج إليه، كلما زاد من ذلك كلما زاد نصيبه من النار عياذا بالله تعالى، كأنه يتحصل على جمر في يده. فأي شيء هذا؟ ومنهم من يصير عنده الآلاف والملايين من جراء هذه الأشياء، ونقول من بعد ذلك مشكلة اجتماعية. فالله المستعان. عليك أخي في الله أن تستعين بربك، وعليك أن تصدق النية. إذا كنت شابا لا يزال في الدراسة، لا يزال في مقتبل العمر، لا تيأس، لا تيأس، هذا من تسويل الشيطان. كلنا، أنت الفقير الذي بين يديك وغيره من الشباب، كلنا أنت، إنها مشكلة مجتمع، لكن ليس الحل في التواكل، وليس الحل في الكسل، وليس الحل في تعليق الأخطاء دائما على الحكام والحكومات والمشكلة والدنيا و ليس هذا هو الحل. إنما الحل في أن تسعى وأن تصدق ربك عز وجل، والله تعالى لا يضيعك، لا يضيع عبدا إذا صدق النية له وإذا سعى سعيا حقيقيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه. نسأله عز وجل أن يوسع علينا في أرزاقنا، وأن يبارك لنا فيها، وأن يجعل حياتنا سخاء رخاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، وارزقنا من الحلال الطيب ما يغنينا ويعفنا عن السؤال، ويجعلنا مفتقرين دائما إليك وحدك لا شريك لك، إنك ولينا ومولانا، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.